إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن المصالح الدينية والدنيوية قائمة على أداء الأمانات التي كلفنا الله شأنها وحملنا القيام بها، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونهانا عن الإخلال بها أو الخيانة فيها، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة في الأمانة وجعلها من علامات النفاق العملي. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. وديننا الإسلامي دين الحق ودين الرحمة ودين احترام الحقوق لأصحابها. ولذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع، وكان مما بينه لهم في آخر لقاء بهم أن قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من عوامل الفساد في المجتمع الإسلامي، فقال: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، فلعن من يتعاملون بالرشوة لأنها تحول بين الحقوق وأصحابها. كما حذر من الغلول وبين سوء عاقبة فاعله، فقد كان في بعض غزواته فنزل منزلا، فقام غلام له ينزل رحله فأصابه سهم فقتل، فقالوا: استشهد فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أناس من أمته يوم القيامة يحملون على ظهورهم ما أخذوه من المال العام أو الخاص، يطلبون الشفاعة منه، فيقول قائلهم: يا رسول الله أنقذني، فيقول له: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك أيها المسلمون. إن الفساد في الحقوق العامة والخاصة آفة تفتك بالمجتمعات، مثله مثل الإرهاب والغلو والتطرف التي تدمر المؤسسات وتهدم القيم والمبادئ وتولد الفقر والجهل والخرافات. ومجال تواجده في الأعمال والوظائف سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، حيث أن الموظف مهما علت رتبته أو درت، إنما وضع لإنجاز مهام هو مؤتمن عليها لكونها تدخل في نطاق مسؤوليته، سواء كانت تلك المسؤوليات أشخاصا تحت إدارته أو ممتلكات أو أسرار عمل. لذا فإن كل من خالف القيام بهذه المسؤوليات شرعا وعرفا ونظاما فإنه يعتبر من الفساد الإداري والإفساد في مصالح الأمة. ألا وإن من أسباب تفشي الفساد المالي والإداري غياب النزاهة وضياع الأمانة وضعف المجتمع في مواجهته ومحاربته لذلك، ويعظم الفساد كونه يمثل أحد أشكال السرقة العامة للثروة الوطنية، فإن ذلك يتسبب في تسرب الأموال العامة بطرق غير مشروعة إلى جيوب مرتكب الفساد، وغالبا ما تهرب تلك الأموال إلى خارج البلد بدلا من توظيفها فيه لصالحه. إن الفساد لا يعظم والخطب يتفاقم عندما يصبح العمل لا يحصل عليه إلا بثمن ولا يؤدى إلا برشوة، فيكون الفساد حينئذ قد أضحى مرضا يصعب علاجه وطوقا يحتاج إلى من يكسره بقوة خارقة. نعم، يقال لمن ماتت ضمائرهم وعليت من الخوف من الله سرائرهم: أينهم من قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون؟ وأينهم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه؟ وأينهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة؟ ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلعل من أسباب التعافي من هذه الأمراض هو العلاج الإسلامي للفساد بكل أنواعه. يبدأ ذلك من الإجراءات الوقائية باتخاذ الطرق لكشف ما يرتكب منه، وتكرر العقوبات المناسبة جبرا لما وقع من فساد، وردعا عن معاودة ارتكابه، ومعالجة القصور والخلل، والسعي إلى النهوض بالمجتمع من جميع النواحي، وغرس الرقابة الذاتية لدى المسلم والمتمثلة في ضميره الحي المرتبط بالله سبحانه وتعالى في كل أموره الظاهرة والباطنة، وإدراكه التام لمراقبة الله تعالى في السر والعلن، فإن هذا يدفع المسلم إلى البعد عن الممارسات الفاسدة وإن غاب عن أعين الناس أو أجهزة السلطة، لأنه يدرك أنه مراقب من خالقه سبحانه وتعالى. وهذا ما أجابت به تلك البنت أمها في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان يعس في بعض سكك المدينة فاستوقفه حوار بين بنت وأمها، حيث قالت الأم لبنتها لما حلبت: ألا تمذقين اللبن بالماء؟ أي اخلطيه ليكثر. فقالت البنت: كيف أمذق وقد نهى أمير المؤمنين عن المذق؟ فقالت أمها: قد مذق الناس فامذقي، فما يدري أمير المؤمنين؟ فقالت البنت: إن كان عمر لا يدري فرب عمر يدري ما كنت أفعله. وقد نهى عنه فوقعت مقالتها من عمر رضي الله عنه. فلما أصبح دعا أبناءه فأخبرهم، فقال: من يتزوجها؟ فقال عاصم بن عمر: أنا أتزوجها. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب يا بني فتزوجها. فتزوجها عاصم، فأنجبت له بنتا، فتزوجها عبد العزيز بن مروان فولدت لعمر فولدت له عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد. وهذا من بركة الأمانة والبعد عن الخيانة في السر والعلانية. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال نافع خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له فوضعوا سفرة فمر بهم راع فقال له عبد الله هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة فقال إني صائم. فقال له عبد الله في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت في هذه الشعاب في آثار هذا الغنم وبين هذه الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم؟ فقال الراعي أبادر أيام الخالية. فعجب ابن عمر وقال له هل لك أن تبيعنا من غنمك شاة نجتزرها ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ وكأنه رضي الله عنه يختبر أمانة هذا الراعي قال إنها ليست لي إنها لمولاي. قال فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت له أكلها الذئب؟ فمضى الراعي وهو رافع أصبعه إلى السماء وهو يقول فأين الله؟ قال فلم يزل ابن عمر يقول قال الراعي فأين الله؟ فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم فاعتق الراعي ووهب له الغنم. فانظروا رحمكم الله إلى ثمرات الأمانة والقيام بحقها فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلقه. ووالله إننا لفي حاجة إلى مثل هذه الثقافة التي تحفظ بها الحقوق العامة والخاصة. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة واصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن المصالح الدينية والدنيوية قائمة على أداء الأمانات التي كلفنا الله شأنها وحملنا القيام بها، كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونهانا عن الإخلال بها أو الخيانة فيها. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة في الأمانة وجعلها من علامات النفاق العملي. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان. وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. وديننا الإسلامي دين الحق ودين الرحمة ودين احترام الحقوق لأصحابها. ولذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع، وكان مما بينه لهم في آخر لقاء بهم أن قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من عوامل الفساد في المجتمع الإسلامي، فقال: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي بالحكم، فلعن من يتعاملون بالرشوة لأنها تحول بين الحقوق وأصحابها. كما حذر من الغلول وبين سوء عاقبة فاعله، فقد كان في بعض غزواته فنزل منزلا فقام غلام له ينزل رحله فأصابه سهم فقتل فقالوا: استشهد فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أناس من أمته يوم القيامة يحملون على ظهورهم ما أخذوه من المال العام أو الخاص، يطلبون الشفاعة منه، فيقول قائلهم: يا رسول الله أنقذني، فيقول له: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك أيها المسلمون، إن الفساد في الحقوق العامة والخاصة آفة تفتك بالمجتمعات، مثله مثله مثل الإرهاب والغلو والتطرف التي تدمر المؤسسات وتهدم القيم والمبادئ وتولد الفقر والجهل والخرافات. ومجال تواجده في الأعمال والوظائف سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، حيث أن الموظف مهما علت رتبته أو درت إنما وضع لإنجاز مهام هو مؤتمن عليها لكونها تدخل في نطاق مسؤوليته، سواء كانت تلك المسؤوليات أشخاصا تحت إدارته أو ممتلكات أو أسرار عمل. لذا فإن كل من خالف القيام بهذه المسؤوليات شرعا وعرفا ونظاما فإنه يعتبر من الفساد الإداري والإفساد في مصالح الأمة. ألا وإن من أسباب تفشي الفساد المالي والإداري غياب النزاهة وضياع الأمانة وضعف المجتمع في مواجهته ومحاربته لذلك. ويعظم الفساد كونه يمثل أحد أشكال السرقة العامة للثروة الوطنية، فإن ذلك يتسبب في تسرب الأموال العامة بطرق غير مشروعة إلى جنوب مرتكب الفساد، وغالبا ما تهرب تلك الأموال إلى خارج البلد بدلا من توظيفها فيه لصالحه. إن الفساد لا يعظم والخطب يتفاقم عندما يصبح العمل لا يحصل عليه إلا بثمن ولا يؤدى إلا برشوة، فيكون الفساد حينئذ قد أضحى مرضا يصعب علاجه وطوقا يحتاج إلى من يكسره بقوة خارقة. نعم، يقال لمن ماتت ضمائرهم وعريت من الخوف من الله سرائرهم: أينهم من قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون؟ وأينهم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه؟ وأينهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة؟ ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلعل من أسباب التعافي من هذه الأمراض هو العلاج الإسلامي للفساد بكل أنواعه. يبدأ ذلك من الإجراءات الوقائية باتخاذ الطرق لكشف ما يرتكب منه، وتكرر العقوبات المناسبة جبرا لما وقع من فساد، وردعا عن معاودة ارتكابه، ومعالجة القصور والخلل، والسعي إلى النهوض بالمجتمع من جميع النواحي، وغرس الرقابة الذاتية لدى المسلم والمتمثلة في ضميره، في ضميره الحي المرتبط بالله سبحانه وتعالى في كل أموره الظاهرة والباطنة، وإدراكه التام لمراقبة الله تعالى في السر والعلن. فإن هذا يدفع المسلم إلى البعد عن الممارسات الفاسدة وإن غاب عن أعين الناس أو أجهزة السلطة، لأنه يدرك أنه مراقب من خالقه سبحانه وتعالى. وهذا ما أجابت به تلك البنت أمها في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان يعس في بعض سكك المدينة فاستوقفه حوار بين بنت وأمها، حيث قالت الأم لبنتها لما حلبت: ألا تمذقين اللبن بالماء؟ أي اخلطيه ليكثر. فقالت البنت: كيف أمذق وقد نهى أمير المؤمنين عن المذق؟ فقالت أمها: قد مذق الناس فامذقي، فما يدري أمير المؤمنين؟ فقالت البنت: إن كان عمر لا يدري فرب عمر يدري ما كنت أفعله. وقد نهى عنه فوقعت مقالتها من عمر رضي الله عنه. فلما أصبح دعا أبناءه فأخبرهم، فقال: من يتزوجها؟ فقال عاصم بن عمر: أنا أتزوجها. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب يا بني فتزوجها. فتزوجها عاصم، فأنجبت له بنتا، فتزوجها عبد العزيز بن مروان، فولدت لعمر، فولدت له عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد. وهذا من بركة الأمانة والبعد عن الخيانة في السر والعلانية. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: قال نافع: خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له، فوضعوا سفرة فمر بهم راع، فقال له عبد الله: هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة. فقال: إني صائم. فقال له عبد الله: في مثل هذا اليوم الشديد حره، وأنت في هذه الشعاب، في آثار هذا الغنم وبين هذه الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم؟ فقال الراعي: أبادر أيام الخالية. فعجب ابن عمر وقال له: هل لك أن تبيعنا من غنمك شاة نجتزرها ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ وكأنه رضي الله عنه يختبر أمانة هذا الراعي، قال: إنها ليست لي، إنها لمولاي. قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت له أكلها الذئب؟ فمضى الراعي وهو رافع أصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي: فأين الله؟ فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى سيده، فاشترى منه الراعي والغنم، فأعتق الراعي ووهب له الغنم. فانظروا رحمكم الله إلى ثمرات الأمانة والقيام بحقها فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلقه والله إننا لفي حاجة إلى مثل هذه الثقافة التي تحفظ بها الحقوق العامة والخاصة. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، واصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.